الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي، وهو تعليق على كتاب مهم للحافظ أبي بكر البيهقي رحمه الله، وهو بعنوان الأربعون الصغرى. وتقدم معنا مرارا أن مراد المؤلف رحمه الله في هذا العدد هو الأبواب، أي أنها 40 بابا، وتحت كل باب جملة من الأحاديث فيما يتعلق بترجمة الباب والمواضيع، وهذا من حسن التأليف ومن ما يعين طالب العلم على أن يتفقه ويتدبر بالأحاديث في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون مجموعة كل نظير إلى نظيره حتى ينتفع بذلك. وقفنا عند الباب 14 في قوله رحمه الله تعالى: في محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحب في الله، وشح المرء بدينه الذي أكرمه الله به. هذه الترجمة من التراجم التي عليها قوام الإسلام والإيمان، والتي إذا حققها الإنسان فقد ذاق طعم الإيمان وذاق حلاوة الإيمان كما سيأتي في الحديث. محبة الله سبحانه وتعالى هي الأصل الذي يكون كل شيء بعده تبع له، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمرنا بها. وأيضا كل ما يقع من الحب في الله بين الناس فإنه حب في الله ولله سبحانه وتعالى. فمحبة الله عز وجل هي أصل المحبة التي يؤجر الإنسان عليها، بل هي واجبة على كل مؤمن. وما سوى محبة الله عز وجل فإنما هي محبة لله وفي الله. فلذلك من حقق محبة الله سبحانه وتعالى، المحبة الحقيقية، فإنه يستكمل إيمانه ودينه إذا فعل ما تقتضيه هذه المحبة، لأن من أحب الله عز وجل وجب عليه امتثال أمره واجتناب نهيه، وبذلك يجب عليه أن يحقق التوحيد وأن يحقق الإيمان وأن يفعل كل الطاعات وأن يجتنب عن جميع المعاصي. لماذا؟ لأنه إن صدقت محبته لله فإنه سيمتثل أمره ويجتنب نهيه سبحانه وتعالى. فإذا محبة الله عز وجل هي الأصل الذي يجب على الإنسان أن يعنى به حق العناية. محبة الله عز وجل تكون بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، وأيضا تكون بكثرة ذكره سبحانه وتعالى، وأيضا تكون بالإكثار من القرآن الكريم وهو كلام الله سبحانه وتعالى، وأيضا التذكر والتفكر في نعم الله وفضائله سبحانه وتعالى، والتأمل في فضائل ربنا سبحانه وتعالى. هذا مما يعين على محبة الله سبحانه وتعالى ويعرف الإنسان بربه. لذلك من أعظم ومن أهم ما يعرف الإنسان بربه أن يتدبر أسماءه وصفاته. أيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي تابعة لمحبة الله، وهي من محبة الله سبحانه وتعالى، لأن الله يحب نبيه، ولأن الله عز وجل قد بعث نبيه صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الأمة ورسولا إلى جميع الخلق بعد بعثته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا محبته فوق كل بشر كما سيأتي، وأيضا أن يحب في الله وأن يبغض في الله بقية المخلوقين، وأيضا أن يشح المرء بدينه، أن يحفظ دينه وأن يتمسك بدينه خوفا منه على أن يضيع هذا الدين العظيم، حتى لو عرض عليه الدخول في النار كان الدخول في النار أهون عليه من أن يفقد دينه وإيمانه. هذا مجمل ما يريد المؤلف أن يوصله في هذا الباب. يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروزباري قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد ابن محموية العسكري قال: حدثنا جعفر ابن محمد القلانسي قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن قتادة أو قال: حدثنا قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحدكم حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى يكون أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا الحديث العظيم في هذا اللفظ وهو لفظ البخاري، وهناك لفظ للبخاري ومسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفي لفظ أيضا: وجد بهن طعم الإيمان. هذا الحديث من الأحاديث الأصول التي تبين هذه الفضيلة العظيمة، والتي تبين وجوب استكمال الإيمان بهذه الأمور الثلاث المذكورة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحدكم حلاوة الإيمان، أي لن يجد حلاوة الإيمان إلا من تحققت فيه هذه الأمور، أو قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي إن أنهن إذا وجدنا هذه الثلاث إذا وجدت في قلب المؤمن فإنه سيجد حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، وإن الإيمان له حلاوة يذوقها المؤمن بقلبه كما يذاق الحلوى باللسان. الأمور الحلوة تذاق باللسان من الأكل والشرب، أما الإيمان فإنه يذاق في القلب ويذاق في اليقين وفيما يستقر في قلوب المؤمنين، فلا يذوقه إلا من سلم قلبه، كما أن اللسان لا يذوق الحلوة إلا إذا كان سالما من الآفات والأمراض، فكذلك القلوب لا تذوق الإيمان إلا إذا كانت سالمة من الهوى ومن البدع ومن الشرك ومن المعاصي. لابد أن يصفي نفسه وقلبه حتى يستكمل الإيمان ويذوق حلاوة الإيمان. وكذلك إذا قوى هذه الإيمان وقوى عبادته فإنه يذوق طعم الإيمان أشد ممن لم يقوه، كما أن الذائقة في اللسان كذلك تضعف وتقوى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي لا يكون مؤمنا مستكملا الإيمان أي كامل الإيمان، بل قد نقص إيمانه وضعف إيمانه لأنه لم يذق حلاوة الإيمان بسبب ارتكابه للمعاصي أو بضعف يقينه أو ببعده عن مراقبة الله عز وجل عليه في كل أحواله. ولا تتحقق هذه الحلاوة حتى يحقق هذه الثلاث أمور. قال أولا: حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا هو الحب في الله والبغض في الله، وإنما يصدق الحب في الله والبغض في الله إذا كانت المحبة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، تقوى بقوة الطاعة والإيمان وتضعف بضعف الطاعة والإيمان وتنتهي بانتهاء الطاعة والإيمان. فمن زعم أنه يحب امرأ من الناس ويحب رجلا من إخوانه ثم رآه يرتكب المعصية ويرتكب البدعة ويرتكب يعني الذنوب، فإنه لا بد أن تضعف محبته في القلب، ودافع ذلك في المحبة أن يذهب وينصحه. يعني بعض الناس قد يفهم هذه المحبة خطأ فيزعم أنه يحب في الله ويبغض في الله، فإذا رأى من أخيه معصية تركه وهجره هجرانا مباشرا من دون أن ينصحه ويعلمه حتى يرجعه إلى ترك هذه المعصية. فإن من كمال الإيمان أن ومحبة المرء أنه إذا رآه وقع في معصية أن يناصحه وأن يعلمه دين الله عز وجل وأن يصبر عليه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فإيمان المؤمن ورجوع العاصي إلى التوبة أحب في عند الله عز وجل من أن يستمر في معصيته والعياذ بالله. فلذلك من الإيمان ومن محبة العبد الإيمانية أن تنصح له وأن تسعى وتبذل كل ما تستطيع لإرجاعه إلى طريق الحق. فإذا الحب في الله والبغض في الله من أعظم الأمور. فلذلك إذا أحب المرأة ووجده قد ارتكب المعاصي والبدع وأصر عليها ولم ينتصح ولم ينتفع وسلك طريق الباطل، فإنه يجب عليه أن يبغضه بقدر ما عنده إما من معصية أو من بدعة أو حتى من الكفر، فإنه يبغضه بغضا خالصا إن وقع في الكفر والردة والعياذ بالله. فأما من استمر في محبته فإنه لم يحبه في الله كما قال بعض السلف: إذا كنت تزعم أنك تحب المرأة لله فإن رأيته قد ارتكب معصية فلم تبغضه فما أحببته لله، لأن الحب في الله إنما يكون لمحبة أهل الصلاح لصلاحهم وأهل الإيمان لإيمانهم وأهل يعني الحق للحق الذي معهم. فلذلك هذا من أهم الأمور وهو من أعظم الأجور ومن أعظم الثواب، حتى يحب المرء لا يحبه إلا الله، المحبة في الله والبغض في الله، المحبة المؤمنين والتآخي بينهم والتواد بينهم والتعاون بينهم، وأن يحب المرء أخاه من أعظم الأمور التي أوجبها الشرع. ولذلك ذكره هنا مما يوجد في القلب حلاوة الإيمان، وأيضا ذكره في الحديث القادم كما سيأتي أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. وفي حديث آخر أن رجلا ذهب يزور أخاه في الله في بلدة أخرى، فسئل: لماذا تذهب إليه؟ قال: إن لي أخا في الله في تلك القرية وأريد أن يعني أسلم عليه وأصله. فقال: هل لك من حاجة؟ قال: لا. قال: هل لك من يعني من أمر من تجارة؟ قال: لا، إنما هو أخي أحبه في الله. فقال: أخبروه أن الله يحبه، يحب الله عز وجل من يحب إخوانه في الله ولله. وصدق محبة العبد لله سبحانه وتعالى وصدق محبة العبد لإخوانه في الله هو أن يبذل كل ما يستطيع في إعانتهم على طاعة الله عز وجل، من نصيحة ومن معاونة ومن بذل للمال وبذل للنفس وبذل لكل ما يمكن بذله في سبيل رفعة دين الله عز وجل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وحتى يكون أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر. هذا إذا خالط الإيمان، إذا الإيمان خالطت يعني بشاشته القلوب واستمكن من قلب المؤمن، فإنه لو ألقي في النار وقطع إربا إربا وعذب على أن يترك دينه ما ترك دينه أبدا. هذا هو الإيمان الحقيقي الذي يحبه العبد ويصدق به ويؤمن به ويخلص له، ولو أن يعطى كنوز الدنيا ما يرجع عن إيمانه ولو عرضت عليه الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأن الإيمان قد استكمل في قلبه واستحكم في قلبه، فلا يمكنه أن يرجع إلى الكفر بعد أن هداه الله عز وجل إلى الإيمان وأنقذه من الكفر. ولذلك كان بعض الصحابة يعذب ويقتل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم صبرا، كما قال لآل ياسر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. رضوا بالقتل وبالتعذيب ورضوا بالتشريد على أن يثبتوا على دين الله عز وجل ولا يتركوا دين الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان ثوابهم الجنة. هؤلاء هم الذين تحقق فيهم أنهم يحبون الإيمان ويكرهون أن يعودوا إلى الكفر، كما يكرهون أنهم يلقوا في النار، رضي الله عنهم ورحمهم. ثم قال: وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا هو الأصل الأول وهو الأساس الأول الذي يتبعه ما بعده، محبة الله عز وجل والإيمان بالله سبحانه وتعالى وعبادة الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله ومحبة الله هي الركن الأول من أركان الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن يؤمن المرء بوجوده وبألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته، وهذا يقتضي محبة الله سبحانه وتعالى والرضا عن القضاء والقدر والإيمان بالله سبحانه وتعالى بكل ما أخبر به سبحانه وتعالى تصديقا للأخبار وامتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي، امتثال لكل ما أمر الله عز وجل به. فلذلك محبة الله عز وجل تكون بمعرفته سبحانه ولا تكمل المعرفة بالله سبحانه إلا بتدبر القرآن الكريم ومعرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وكذلك بمطالعة النعم التي أنعم الله بها على عباده وتدبر هذه النعم والتأمل فيها واستذكارها، وأيضا التدبر في المخلوقات التي خلقها الله عز وجل ليعلم المرء يعني الإتقان والحكمة التي خلقت هذه الخليقة بها من الله سبحانه وتعالى، خلق هذا الكون بهذه الدقة والإتقان، وخلق الإنسان وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا الإبصار والنظر في النفس وفي السماء وفي الأرض مما يعين على معرفة الله عز وجل حق المعرفة. ولذلك هذا أكبر دافع للعبد أن يؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى، ثم يستكمل الإيمان وتحقيق توحيد الألوهية الذي هو الغاية من تقرير توحيد الربوبية. فلذلك إذا تعرف العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، واستذكر النعم التي هو فيها مما لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإنه سيحب ربه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العلماء محبة الله عز وجل على درجتين: الدرجة الأولى هي الدرجة الواجبة، وهي أن يكون مصداق هذه المحبة أن يفعل العبد كل ما أمر به من الله سبحانه وتعالى، أن يفعل جميع الواجبات، وأن يترك جميع المحرمات والمنهيات، وأن يمتثل أمر الله عز وجل في كل ما أمر به سبحانه، ويجتنب كل ما نهى الله عز وجل عنه. فهذه هي المحبة الواجبة لله سبحانه وتعالى. وأما الثانية فهي المحبة المستحبة، ومصداقها أن يفعل جميع المستحبات، وأن يرضى ويطمئن بكل قضاء وقدر، وأن يتتبع كل ما يحبه الله عز وجل فيفعله لأن الله يحبه، ويبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. هذه مرتبة عالية ينبغي على المؤمن أن يحصلها وأن يجتهد في تحصيلها. هذا ما يتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى. وأيضا من محبة الله عز وجل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بمعرفة صفاته عليه الصلاة والسلام، وتكون بمعرفة مكانته ومنزلته ومحبة الله له صلى الله عليه وسلم، وتكون أيضا بتدبر سيرته ومعرفة أحواله مع أصحابه ومع المؤمنين جميعا، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يحرص على أمته ويحرص على هدايتهم وتعليمهم كل خير. ولذلك لما جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستعملوا الدعوة التي وهبهم الله إياها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني اختبأت دعوتي يوم القيامة لأمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء يوم القيامة كل الأنبياء يقولون: اللهم سلم سلم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أمتي أمتي. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحبنا، والذي يعني قد بذل نفسه في سبيل إيصال هذا الدين العظيم لنا، وهو السبب في معرفتنا للهداية وللقرآن وللسنة ولما يرضي الله عز وجل، فيجب علينا أن نحبه. وقد وردت أحاديث خاصة في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل يجب محبته حتى أكثر من النفس، كما قال عمر: والله يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله، والله إنك الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. هذه هي المحبة الواجبة. ولذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون بنصرته وباتباع سنته وبتعليم سنته للناس عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن أن يزعم أحد محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينكر سنته صلى الله عليه وسلم. فالذي ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه لا يعمل بها، فهذا ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا احترم النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أحب الله عز وجل الذي أمره باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمصداق محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق العبد خمسة أمور: أولا طاعته فيما أمر، ثانيا اجتناب ما عنه نهى وزجر، ثالثا تصديقه فيما أخبر، رابعا أن لا يعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا تحدث المحدثات والبدع، بل على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم يسير الإنسان، وخامسها أن يحب صلى الله عليه وسلم فوق كل بشر. هذه مقتضيات المحبة ومقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا محبة الله عز وجل واجبة ومستحبة، كذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ومستحبة. أما الواجبة فمصداقها فعل الواجبات وترك المحرمات، وأما المستحبة فمصداقها فعل المستحبات وترك المكروهات. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى في الحديث الذي بعده، قال: وبهذا الإسناد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواهما البخاري في الصحيح عن آدم، ورواهما مسلم عن أبي موسى وبندار عن غندر عن شعبة. كلا الحديثين في الصحيحين في البخاري ومسلم. الحديث الثاني يبين وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون مؤمنا حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الولد هو الفرع، والوالد هو الأصل، وهما أحب يعني البشر للإنسان، أصله وفرعه. فإذا قدمت محبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، فمن باب أولى ستقدم على جميع المحاب في هذه الدنيا. فيجب على المؤمن أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبته لجميع البشر، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والناس أجمعين. هذا هو الأمر الواجب على كل مؤمن. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تتحقق باتباعه عليه الصلاة والسلام، بل إن محبة الله عز وجل إذا أراد العبد أن الله يحبه، فلن يحبه الله عز وجل حتى يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نص من كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم، كما قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو شرط أن يحب الله عز وجل عباده. ولذلك يجب على الإنسان أن يقدم محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء في هذه الدنيا، مهما كان هذا الشيء. وهناك محاب جائزة ويجوز للإنسان أن يحبها، إلا أنه لا يجوز أن يقدمها على محبة الله ورسوله. ومصداق المحبة أنه إذا وقع التعارض بين شيء وبين أمر من أمور الله عز وجل ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقدم ما أمر الله به وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كل هذه الأمور، يعني العشيرة والآباء والأبناء والإخوان والأزواج والتجارة، يحبها الإنسان بطبيعته ومحبتها جائزة، إلا أنه لا يجوز له أن يقدمها على محبة الله ورسوله، بحيث إذا تعارضت تجارة مع أمر لله ورسوله، وتعارض يعني أمر من أمور العشيرة والقبيلة مع أمر لله ورسوله، فيجب عليه أن يقدم أمر الله ورسوله على كل شيء. هذا هو مصداق محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا من خالف هذا كما وصفه الله عز وجل، قال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. من قدم تجارته أو عشيرته أو أبناءه وإخوانه على أمر الله ورسوله، فقد وصفه الله بالفسق والعياذ بالله. ثم يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال: حدثنا حاجب بن أحمد قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المروزي قال: حدثنا ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: يظلهم الله في ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل ذكر الله تعالى في خلاء ففاضت عيناه، ورجل كان قلبه معلقا في المساجد، ورجلان تحابا في الله عز وجل، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله تعالى، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لم تعلم شماله ما صنعت يمينه. ثم قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حكيم بمرو قال أخبرنا أبو الموجه قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبيد الله بن عمر، فذكر بإسناده مثله سواء. رواه البخاري عن محمد بن سلام عن عبد الله، وأخرجاه من حديث يحيى القطان عن عبيد الله، وفي حديثه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. هذا الحديث من أعظم الأحاديث، بل قيل هو من أفضل أحاديث فضائل الأعمال، أو من أعلى أحاديث فضائل الأعمال التي تبين فضيلة الله عز وجل لمن تحققت فيه هذه الصفات. فيقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. وهذا الظل ليس، أو هذه الخصال الموجبة للظل ليست فقط هذه الخصال السبعة، هناك خصال كثيرة وردت في السنة جمعها بعض العلماء، ومنها قوله كما روى الترمذي ورواه أيضا أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع له، يعني إذا جاءه إنسان معسر يطلبه مالا ولكن جاء وقت السداد ولا يستطيع هذا المعسر أن يسدد المال، فأنظره أي أخره إلى وقت آخر، أو أنه وضعه له أي ترك هذا المال ويعني قلل من المال أو أسقط عنه بعض الدين، فيقول أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة. فهذا الحديث أيضا وهو في إنظار المعسر وفي من وضع له ليس مذكورا في هذا الحديث، وإن كان قد يدخل في مسألة الصدقة، فإن إنظار المعسر والوضع له قد يحسب من الصدقة. لكن في هذا الحديث يبين فائدة مهمة، وهي أن الظل هنا هو ظل العرش، كما قال أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة. فإذا الظل هنا ظل عرش الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى وتعاظم سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون هناك فوق، يعني يكون فوقه شيء من مخلوقاته أو من الشمس أو من الضوء حتى يكون سبحانه وتعالى بذاته ظلا، وإنما الظل المراد به هنا هو ظل العرش كما نصت عليه هذه الرواية: أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة. فإذا سبعة يظلهم الله تعالى في ظله، أي في ظل عرشه يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى، حينما تدنو الشمس فتقرب من الناس قدر ميل حتى يصل العرق بالناس إلى أن يغرق بعضهم، وإلى أن يصل إلى رقبة بعضهم، وإلى أن يصل إلى حقو بعضهم على قدر إيمانهم وتمسكهم بدين الله عز وجل. فلذلك وصف هذه الصفات وهم سبعة. قال أولا: إمام عادل، وهو الحاكم الذي يحكم بين الناس فيعدل بينهم ولا يظلم أحدا، فهذا يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والعدل في الإمامة من الأمور الصعبة جدا التي يجب على الإنسان أن يمتثلها وأن يلتزمها إذا ولي الإمامة، وإذا كان له منصب وقضاء وحكم فيجب عليه أن يمتثل أمر الله عز وجل وأن يعدل بين الناس وأن يتحرز عن الظلم وأن يبتعد عنه، فإن الشيطان له مداخل عظيمة على الأئمة والحكام، لأنهم بيدهم يستطيعون إنفاذ الأمور وليس هناك من يحاسبهم، فإنهم ومداخل الشيطان عليهم كثيرة، وهناك من شياطين البشر من يسول لهم ويزين لهم الباطل، فإنهم عرضة لأن يقعوا في مثل هذه المعاصي وأعظمها الظلم. فلذلك كان من تمسك بدين الله عز وجل ووصف بالعدالة وامتثل أمر الله تعالى وعدل بين الناس كان ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أيضا قال: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. والشاب هو من لم يبلغ الهرم والشيخوخة، فهذا يطلق عليه أنه من الشباب حتى وإن يعني تقدم قليلا في العمر. فلا يعني أنه الشاب الذي قنن في القوانين الحديثة ما بين 15 إلى 19 أو نحو هذا من الأعمار، فإن النصوص الشرعية إذا ذكرت الشباب فإنما تريد به يعني الفتوة وبداية القوة إلى أن يضعف الإنسان ويهرم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، منها وشبابك قبل هرمك. فإذا الشباب يجب أن يغتنمه قبل أن يهرم الإنسان، فالمرحلة التي بعد الشباب على وجه الحقيقة هي المرحلة التي يتعطل فيها ما يشب فيه الإنسان ويكون فيه قويا، وهي مرحلة الشيخوخة. فإذا كان شابا ونشأ في عبادة الله عز وجل ويطيع الله عز وجل ويجتهد في أوامر الله وامتثال نواهيه، فإنه حري بأن يحصل على هذه الفضيلة، لأن الشباب والقوة مدعاة إلى أن يلهو الإنسان في ملذات الدنيا وفي شهواتها، كما قيل: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ يعني من أشد المفاسد أن يكون عند الإنسان فراغ وشباب ومال. إذا وجد المال ووجد الفراغ والشباب فإنه عرضة لجميع أنواع الفساد، ما لم يكن أشغله بطاعة الله عز وجل، فلذلك كان معرضا للفتنة تعريضا مباشرا، ومع ذلك يشتغل في طاعة الله وفي عبادة الله، فهذا من الأمور العظيمة. لذلك من يغتنم هذه الأجهزة التي يستعملها الناس والإنترنت ومواقع التواصل والمواقع الحديثة في طاعة الله عز وجل، هو في الحقيقة إذا اجتهد واجتنب المعاصي حري بأن يحصل على مثل هذه الفضيلة، لأنه شاب نشأ في عبادة الله مع كثرة الفتن واستعمال هذه الأمور في طاعة الله عز وجل مع كثرة توارد الفتن عليه. فعلى الإنسان أن لا يغفل عن هذه النعمة العظيمة أيضا. ويقول: ورجل ذكر الله تعالى في خلاء ففاضت عيناه، يكون خاليا لا يعلم عنه أحد، لا يبتغي بذلك رفعة عند الناس ولا سمعة ولا رياء، ففاضت عيناه وبكى خشية من الله كما في رواية، وأيضا محبة لله وتأملا وتدبرا في نعم الله عز وجل، يبكي لخشيته من الله سبحانه وتعالى، فإنه حري بأن يحصل على هذه الفضيلة. قال: وكذلك رجل كان قلبه معلقا في المساجد، في بعض الروايات: ما إن يخرج إليها منها حتى يعود إليها. فإن المساجد هي بيوت الله، وهي التي يحبها الله، وأحب البقاع إلى الله مساجدها، فإذا تعلق قلبه فيها فإنه حري بأن يقع له هذا الفضل. ثم قال أيضا بعد ذلك: ورجلان تحابا في الله عز وجل، وفي لفظ: اجتمع عليه وافترق عليه. هذا هو موطن الشاهد من هذا الباب، وهو الحب في الله والبغض في الله، أن يتحاب الرجلان في الله عز وجل يجتمعان على محبة الله ويفترقان عليها، فإنهما يحصلان على هذه الفضيلة العظيمة، وهو أن يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله. فهذا أيضا من الأمور التي هي محل فتنة ومحل يعني ابتلاء عظيم، أن يجتمع في المرأة ثلاثة أمور: الأول أنها ذات منصب، والثانية أنها ذات جمال، والثالثة أنها راغبة وهي التي تدعوه إلى نفسها، ثم يتذكر أمر الله عز وجل ويتذكر أن الله مطلع عليه، ثم يقول: معاذ الله، كما قال يوسف عليه السلام، قال معاذ الله وعصمه الله عز وجل. فإن هذا في هذا الموقف قد استكمل الإيمان، حينما تذكر أمر ربه فترك هذه المعصية، فإنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لم تعلم شماله ما صنعت يمينه، لإرضاء الله عز وجل، وأنه لم يبتغ بهذه الصدقة إلا وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد بها يعني سمعة ولا رياء ولا أمرا من أمور الدنيا، وإنما ابتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فإنه حري بهذه الفضيلة. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.